بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، ولو تولد منه ومن غيره، أو تلف في يده فعليه جزاؤه.
هذا الذي قبله، العبارة من أولها التي قبلها.
وإن قتل صيدا،
الصيد أول الصيد.
وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان محظور قتل الصيد على المحرم. وقد ذكرنا في المجلس الماضي أن قتل الصيد دلت الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه على المحرم، وبينا الآيات والأحاديث الصحيحة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على حرمة قتل الصيد. يقول رحمه الله: وإن قتل صيدا. القتل تقدم أن المراد به الإقدام على فعله، وأن في حكم ذلك أن يعين على القتل بإشارة أو عبارة. فلو أنه رمى الصيد وقتله بذلك الرمي فهو قاتل للصيد، ويلزمه ما يلزم قاتل الصيد. ولو أشار بيده أو أعان وكان ذلك سببا في إتلاف الصيد فإنه محرم عليه. وقد ذكرنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، حينما سأل أصحابه: هل أحد منهم أعانه أو أشار إلى الصيد؟ فأجابوا بالنفي، فأحل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أكل الصيد. يحرم على المحرم أن يقتل الصيد بفعله أو يشير إليه أو يعين على ذلك. وقوله رحمه الله: وإن قتل صيدا، صيدا نكرة. وضابط الصيد هو كل ما تحوش بجناحيه أو بقوائمه مأكولا أو غير مأكول، ولا يؤخذ إلا بخدعة. فقول العلماء رحمهم الله: كل ما تحوش أي فر عن الإنسان، وبمجرد أن يراه فإنه لا يستقر بل يذهب ويمضي، كما يشاهد ذلك في الوعول والظباء وبقر الوحش، فإنها إذا رأت الإنسية فرت منه ولم تأنس إليه. ولذلك قال العلماء: الصيد كل ما تحوش أي فر عن الإنسان، كل ما تحوش بجناحيه، وهي الطيور، فيشمل ذلك الحمام والعصافير، ويشمل الحباري والقماري ونحوها من الطيور التي هي معتبرة من الصيود وتفر من الإنسان ولا تأنس إليه. كذلك أيضا يشمل ما تحوش بالقوائم كالظباء وكالظبي والريم والوعل والثيتل ونحوها من الصيد الذي يعدو على قوائمه. وقولهم رحمة الله عليهم: مأكولا أو غير مأكول، أي سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل. هذا طبعا ضابطه عند الحنفية رحمهم الله، وإلا فغير الحنفية كمسلك الشافعية والحنابلة يقولون: يشترط أن يكون مأكولا، أي مما أذن الشرع بأكله. والصيد الذي أذن الشرع بأكله ينقسم إلى قسمين من حيوان البر، لأن الصيد الذي حرمه الله على المحرم إنما هو صيد البر ولم يحرم عليه صيد البحر. ولذلك ينبغي للمحرم أن يعلم ما هو الصيد الذي يحرم عليه من الحيوانات البرية. تنقسم الحيوانات البرية من حيث الأصل إلى طيور وغيرها، فإما أن يكون الصيد من الطيور وإما أن يكون من غير الطيور. فأما الطيور فإنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان عاديا، ما يعدو بمخلبه ويفترس بمنسره، والمراد بذلك الصقر والباز والشاهين والباشق والعقاب ونحوها من الطيور العادية. هذا النوع من الطيور يعتبر صيدا من جهة استحاشه وعدم سكونه للإنسان، ولا يحل أكل لحمه. فالصقر والباز والباشق والشاهين ونحوها من الطيور العادية التي تعدو بمخالبها وتفترس بمنسرها، هذه لا يحل أكل صيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكلها لا يحل أكلها وصيدها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من الطير. فهذا النوع لو قتله المحرم، قال العلماء فيه منفعة، بعضه فيه منفعة وبعضه فيه منفعة ومضرة، وبعضه فيه منفعة ولا مضرة فيه. فأما إذا كان من جنس ما فيه منفعة ومضرة وخشي المحرم من ضرره فقتله، فإنه يجوز له القتل ولا شيء عليه. فإذا آذاه شيء كنسر آذاه، فإن النسر قد يختطف الدواب وقد يؤذي الدواب، وكذلك ربما يختطف الحلي في بعض الأحيان، وربما لو ذبح الإنسان شاة عدا على كتفها أو جزء منها. فإذا آذى المحرم ورآه يريد أن يأخذ ذبيحة أو يعتدي على شيء له فقتله، فإنه يجوز له قتله ولا شيء عليه إذا قتله حال الإحرام. هذا بالنسبة للطير العادي مما له مخلب، ما ذكرنا ضابطة من ذوات المخالب مما يعدو على متاع الإنسان أو ماله. النوع الثاني مما من الطيور هو الذي يستخبث، هو الذي لا يعدو، والذي لا يعدو ينقسم إلى ثلاثة أقسام في حكم الشرع. الذي لا يعدو من الطيور ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام أولها ما كان مستخبثا في لحمه وطعمه، يعني مما يأكله من الطعام، فيأتي على الطعام الخبيث من الجيف والميتات ونحوها. فهذا حكم العلماء رحمة الله عليهم بعدم جواز أكل لحمه، ولا يعتبر من الصيد الذي يغتذي بالجيف. ومن أمثلته الرخم والبغاث، فالرخم والبغاث يغتذي بالجيف والميتات، ولذلك يكون لحمه مستخبثا. والدليل على تحريمه قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، فحرم الله عز وجل لحم مثل هذا لأنه خبيث، خبيث بما يغتذي. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم الجلالة، لأنها وإن كانت في أصلها مباحة الأكل، لكنها لما أكلت النجاسة واغتذت بالنجاسة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا كل ما كان من هذه الطيور جارحا أو غيره يغتذي على الميتات والجيف كالرخم والبغاث ونحوه فإنه محرم. فإن قتل المحرم مثل هذا النوع فإنه لا فدية عليه، وليس عليه جزاء الصيد على أصح قولي العلماء رحمهم الله. النوع الثاني من الطيور التي لا تعدو ما كان مستخبثا من جهة لحمه، بمعنى أن النفوس تعافه، وقد ذكر العلماء لذلك مثالا كالخطاطيف، فمثلها قالوا إنه لا يحل أكله على أصح قولي العلماء رحمهم الله، لأنها مستخبثة بالطبع، فطبائع الإنسان في الغالب لا ترتاح لها ولا تطمئن إليها، فهي مستخبثة من هذا الوجه. فإذا قتل هذا النوع كالخطاطيف ونحوها فإنه لا تلزمه الفدية وليس عليه جزاء الصيد. ثالثا ما لم يكن مما ليس بعاد، هو الذي لا يستخبث في لحمه ولا يستخبث في ذاته، كبقية الطيور كالحمام والعصافير والحباري والقماري، فهذه إذا قتلها المحرم فإنه يأثم بقتلها وتلزمه فدية الصيد على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. إذن تلخص في الطيور ما يلي: منها قسم يعدو ويفترس كالباز والصقر والشواهين، فهذه إذا قتلها المحرم لا فدية عليه، وفي حكمها ما كان مستخبث اللحم كالرخم والبغاث، فإن قتلها فلا شيء عليه. والثالث منها ما كان مستخبثا بالطبع كالخطاطيف ونحوها، فإذا قتلها أيضا لا شيء عليه. وأما النوع الرابع وهو الذي يوصف بالطيب ويقال لا يعدو على الإنسان ولا يستخبث طعامه ولا يستخبث لحمه كالطيور كسائر الطيور من غير ما سمينا، فهذا لا يجوز قتله، وهذا هو الحكم الأول، لا يجوز قتله للمحرم. وثانيا أنه لو قتله لزمه أن يؤدي فدية الصيد. أما بالنسبة لغير الطيور، فغير الطيور ينقسم أيضا إلى قسمين: ما كان من السباع العادية كالأسود والنمور والذئاب ونحوها فهذا لا يحل أكل لحمه ولا يجوز، ويحل للإنسان أن يقتله على أصح قولي العلماء. فإن قتله وهو محرم فلا فدية عليه. فهذا النوع من السباع العادية الغالب أنه إذا خلى بالإنسان قتله وافترسه، ولذلك يقول بعض العلماء يجوز قتل مثل هذه السباع العادية ولو لم تتحرش بالإنسان، إذا غلب على ظنه أو استوى عنده الاحتمال أن تعدو عليه فحينئذ يجوز له أن يقتلها، بل قد يجب له حفاظا لنفسه وصيانة لها من الضرر. النوع الثاني مما لا يعدو على الإنسان، وهذا فيه تفصيل بالنسبة للدواب والحيوانات التي لا تعدو على الإنسان، فالأصل حلها وأنها تكون مباحة للإنسان، فيجوز له أن يصيد الظباء والوعول، وكذلك يصيد ما يختبئ في الأرض كالضب والجربوع ونحو ذلك، فكله من الصيد الحلال ولا حرج عليه في ذلك، إلا إذا كان فيه أحد الأوصاف التالية: أولا أن يكون مستخبثا بالطبع كالحشرات فهذا لا يجوز أكله، وثانيا أن يكون فيه سم وضرر للإنسان، ومثل له بعض العلماء بالحية فقالوا إن الحية لا يجوز أكلها لأنها سامة ومضرة، وهل الثعابين تلتحق بذلك أو لا تلتحق على خلاف معروف عند علماء رحمهم الله. فهذا النوع من الحيوانات لو قتله الإنسان في حال الإحرام فإنه يأثم بقتله وتلزمه الفدية، فدية الصيد على التفصيل الذي نذكره، ولكن استثنى العلماء ما كان مؤذيا للإنسان كالحشرات القارصة إذا قرصت وآذت فهذه يجوز له قتلها ولا حرج عليه ولا فدية عليه في قتلها على أصح أقوال العلماء رحمهم الله. بقي النظر فيما استثناه الشرع وأحل قتله في حال الحل والحرم ونص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الخمس الفواشق. والخمس الفواشق التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل وفي الحرم، ويقتلها الإنسان في حال الإحرام ولا شيء عليه في قتلها، ويشمل ذلك الغراب وكذلك الحدأ والحية والعقرب والكلب العقور. فهذه الخمس يجوز قتلها ولو كان الإنسان متلبسا بالإحرام، ويقتلها في الحرم ويقتلها في الحل، لكن قتلها في الحرم في حرم المدينة تستثنى منه الحيات فقط، فإن النص ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حيات المدينة تستأذن ثلاثا، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه ضيف، وأصح حديث في موطأ مالك أنه كان يصلي فدخل على أبي سعيد، كان أبو سعيد في صلاة فدخل عليه رجل ضيفا عليه فجلس ينتظره حتى يفرغ من صلاته، فتحركت حية في الدار فقام الرجل يريد قتلها فأشار إليه أبو سعيد أن يجلس، يعني إلزم مكانك، فلما فرغ من صلاته قال له: أترى ذلك الخباء أو البيت؟ وأشار إلى بيت من بيوت جيرانه، قال: نعم. قال: إنه كان فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام، حديث عهد بعرس، وأنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلم بأهله لأنه كان ذلك في وقعة الخندق، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى بيته وجد امرأته قائمة على فم الدار، وهذا شيء تستفضعه العرب، لأن المرأة لا تقوم على باب الدار إلا من شبهة ومن ريبة، فأهوى إلى السهم يريد أن يقتلها، فأشارت إليه: لا تفعل رحمك الله حتى تدخل وترى ما بالدار. فلما دخل إذا بحية عظيمة فأخذ سلاحه وقتلها، فاضطربت ولم يدر أيهما مات أولا، هل هو أو هي. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فقال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة سكانا فإذا رأيتموه مثل هذا فآذنوه ثلاثا فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث الصحيح أن حيات المدينة تستثنى وأنه يجب استئذانها ثلاثا قبل القتل، قيل ثلاث مرات وقيل ثلاثة أيام. أيما كان أن هذه الخمس الفواشق يجوز قتلها ولو كان الإنسان متلبسا بالإحرام، واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الخمس، فقال بعض العلماء المحرم إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الخمس لكي ينبه على غيرها، وقال بعض العلماء الحكم خاص بهذه الخمس ولا يتعدى إلى غيرها. فالذين يقولون إنه يسري إلى غيرها قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الغراب والحدأة نبه بهذا على الطيور الجارحة المؤذية، فإذا آذى الطير الجارح قتلناه كما نقتل الغراب والحدأة، لأن الغراب كما هو معلوم يعدو على الزرع ويفسد الزرع والثمار، والحدأة كذلك ربما حتى سرقت حلي المرأة وتسرق الحلي ولذلك وتعدو على اللحم وعلى متاع الإنسان وتؤذي كذلك الدواب. فقالوا نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغراب والحدأة على الطيور الجارحة التي تعدو وتضر وتؤذي الإنسان. وأما بالنسبة للعقرب والفأرة فنبه بالعقرب على ما في حكمها من الحيات وما يعدو من السميات على اختلاف أنواع العقارب والحيات، قالوا كل هذا إذا عدى على المحرم يقتله ولا فدية عليه. ونبه بالفأرة على الحشرات الضارة التي تضر الإنسان وتزعجه وتضر بطعامه أو ماله أو تضر بجسده، فقالوا يجوز له قتلها قياسا على الفأرة لأن الفأرة تضر بطعام الإنسان وتضر أيضا بمتاعه، فتضر بالخشب وتضر بالثياب فتخرق وتخزق وتؤذي. قالوا فكل ما كان من الحشرات مؤذيا وتأذى منه المحرم حل له قتله قياسا على الفأرة. وأما الكلب العقور فقد نبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم على السباع، فالأسد إذا عدا على الإنسان والنمر إذا عدا على الإنسان والذئب إذا عدا عليه فإنه يقتله كما يقتل الكلب العقور. هذا بالنسبة للحيوانات عموما، هناك حيوانات تستثنى منهي عن قتلها في الأصل كالهدهد، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن قتله، وكذلك الضفدع ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن قتلها، والنمل كذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن قتلها، فلا يجوز قتله إلا إذا حصل الضرر، فلو أن النمل آذى الإنسان جاز له قتله. وقال بعض العلماء إذا أضر النمل بالمحرم جاز له أن ينحيه، فإذا لم يتنحى وأصر وآذى الإنسان جاز له أن يقتله حتى ينكفي ضرره. إذا علم هذا فإنه لا يجوز للمحرم أن يقتل هذه الأنواع من الحيوانات من غير ما سميناه مما يباح قتله ولا فدية فيه، فلا يقتل من الطيور ما كان من صيد الطير كالقماري والحباري والحمام والعصافير، وكذلك أيضا لا يقتل دواب الأرض التي ما يكون من جنس الصيد الذي يدب على الأرض كالظباء والوعول وبقر الوحش وحمار الوحش ونحوها، كل ذلك محرم على المحرم قتله. ويستوي أن يكون قتله بالقصد وهو العمد أو بتعاطي أسباب القتل ولو كان على بدون قصد، كما هو الحال لو أنه مر بسيارته فضرب العصفور أو قتل العصفور أو نحو ذلك، لأن الإزهاق حصل بذلك والإتلاف حصل بسببه لأنه حصل بفعله، ولذلك قالوا إنه يدخل في حكم القتل. وأما نص القرآن على التعمد فهذا لأنه في مقام التوبيخ ومقام التوبيخ لا يناسب فيه العموم، فناسب في سياق الآية أن يخص بالتعمد لورود التوبيخ والتعريق والتقريع في آخر آية الصيد. نعم.
ولو تولد منه ومن غيره.
أعد الجملة كلها.
وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا.
وإن قتل صيدا مأكولا فخرج غير المأكول، بريا فخرج البحري، فلو قتل الصيد البحري فإنه لا فدية عليه ولا إثم عليه لأن صيد البحر له حلال، صيدا بريا مأكولا بريا. نعم.
ولو تولد منه ومن غيره بريا أصلا.
بريا أصلا، فقالوا إن هناك ما هو بري أصلي ومتمحض يوصل برية، ومنه وهناك ما جمع بين وصف البرية والماء، وهو الذي يسمى بالبرمائي، ويشمل السلحفاة وسرطان البحر ونحوها. فالحيوانات التي تعيش في البر والماء البرمائية هذه فيها خلاف أصلا، يختلف العلماء فيها في باب الأطعمة هل يجوز أكلها أو لا، وفي باب الذكاء كيف تذكى، تذكى ذكاء صيد البحر أو صيد البر، وكذلك أيضا في الصيد هنا هل تلحق بالبرية فلا يجوز للمحرم قتلها أو تلحق بالبحرية فيجوز له قتلها. كل هذه المسائل تقع في هذا النوع الذي هو البرمائي، لأن فيه صفة مشتركة بين البر وبين البحر. فالبرمائي من العلماء من قال إننا ننظر إلى غالب حاله من إلى حاله من جهة التوالد والتكاثر، فإن كان بيضه وتكاثره وإيواء عند التكاثر إلى البحر فإنه يأخذ حكم حيوان البحر، وإن كان يتكاثر في البر فإنه يأخذ حكم حيوان البر. ولذلك قالوا إنه لا يدخل في هذا الضفادع، لأنها عند من يقول إنه لا ينهى عن قتلها يقول إنها تأخذ حكم حيوان البحر ولو كانت تعيش في البر وتخرج للبر ولا تتضرر، لأن تكاثرها يكون في البحر. وهكذا سرطان الماء فإنه يتكاثر في الماء، وأما بالنسبة للسلحفاة فقالوا إنها تتكاثر في البر، وعلى هذا فإنها تأخذ حكم صيد حيوان البر. فهذا مراده رحمه الله بالتنبيه بالأصلي على ما كان جامعا بين صفة البر والبحر. وعلى هذه القاعدة ينظر إلى تكاثر الحيوان، فإن كان تكاثره في البر أخذ حكم حيوان البر وحرم صيده، وإن كان تكاثره في البحر أخذ حكم حيوان البحر وصيده. نعم.
ولو تولد منه ومن غيره،
ولو تولد منه يعني من البري ومن غيره، الحيوانات ينزو بعضها على بعض، فينزو الحيوان الحلال الذي يباح أكله على حيوان لا يحل أكله، كما يقع بين الضبع والذئب، فيحصل النزو وتكون الأنثى مما حل أكلها والذكر مما حرم أكله، ويكون الذكر مما حل أكله والأنثى مما حرم أكله كذئبة وضبع، ويقع النزو بين الأتان وبين الفرس. فمثل هذه الحيوانات المتولدة من اثنين للعلماء فيها خلاف مشهور، بعض العلماء يقول ما تولد من حلال وحرام فهو حرام عندي، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البر طمأنينة والإثم ريبة، وقال عليه الصلاة والسلام فمن اتق إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتق لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، قالوا هذا أقل ما يكون فيه أنه شبهة، فقالوا نحرمه من هذا الوجه. وقال بعض العلماء إننا نحله، لأن الأصل حل ما حل الحيوان حتى يدل الدليل على تحريمه، وهذا لم يتمحض تحريمه فنبقى على الأصل، لأن الأصل براءة الذمة، ونحل للإنسان أن يأكل لحم هذه الأنواع من الحيوانات حتى يقوم الدليل من الكتاب والسنة على تحريمه. ومن العلماء من فصل فقال انظروا إلى أمه، فإن كانت الأم حلالا فهو حلال، وإن كانت حراما فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، فإن كانت أمه حلالا فهو حلال، وإن كانت حراما فهو حرام، وإن كانت أمه من صيد البر فحرام عليه أن يقتله، وإن كانت أمه من صيد البحر فحلال له أن يقتله. وهذا طبعا اختيار جمع من العلماء رحمة الله عليهم، وفيه وجه من جهة النص، لا شك أنه من ناحية النص في قوله الولد للفراش له أصل من حيث العموم، لأن النص عام. على العموم قال المصنف رحمه الله ولو تولد منهما، فهو يرجح مذهب من يقول أغلب الحرمة، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، فأنت إذا تأملت الحيوان الذي تخلق من حلال وحرام تجد نصا يحله لك ونصا يحرمه عليك. وعند الأصوليين مذهب يقول ويرجح طائفة من أهل العلم أنه يغلب الحرام، لأن الحرام يأتي بمعنى زائد، لأن الحلال يبقى على الأصل والحرام يأتي بمعنى زائد وينقل عن الأصل، ولذلك يرون أنه أولى بالإثبات مما والبعض يعكس هذه القاعدة فيقول أبقى على الحل، لأن الأصل البراءة والتحريم خلاف الأصل، خاصة وأن الشريعة شريعة رحمة. ولكن المذهب الذي يرد إلى الأم أقوى وأحرى، الذي يقول ينظر إلى ما تولد منه فهو أقوى وأحرى. وعند العلماء ضوابط في هذا، بعضهم يقول يلتحق الولد بأبيه من جهة النسب، هذا أصل عند العلماء متفق عليه أن النسب يكون للأب، فإذا نسب ينسب إلى أبيه. ثم في مسائل الزكاة ينظرون إلى أخف النسبتين عند بعض العلماء، فإن كان يتيما من أبوين أحدهما كافر والآخر مسلم، إذا جئت تنظر إلى الإسلام أوجبت الزكاة، وإن جئت تنظر إلى الوالد الكافر حرمت لم توجب عليه الزكاة. فيقول أنظر إلى الأخف، أي الذي يسقط الزكاة. وبعضهم يقول أنظر إلى الأصل مطلقا وهي الأم، سواء كانت إذا كان مسلما تزوج كتابية وتولد منهما يتيما فإنه لا تجب عليه الزكاة لأنها كتابية كافرة، والكافر ليس عليه زكاة. كذلك أيضا في باب اللقطة وأحكامها، على العموم أن مسألة الإلحاق للأم والأب مسألة مشهورة عند أهل العلم، ومن أقوى وأنفس ما يقال فيها أنه يرد إلى أمه فيما تولد، فنعطي هذا الحيوان حكم أمه حلا وحرمة. فإن تولد الحيوان وكانت أمه من محرم وحلال، وكانت أمه من الصيد الحلال البري، فإننا نقول يحرم على المحرم قتله وتلزم فيه الفدية. وإن كانت أمه من الصيد المحرم فإننا نقول لا تلزم فيه الفدية إعمال الأصل الذي ذكرناه. نعم.
أو تلف في يده،
أو تلف في يده، تلف في يد المحرم، وذلك لأنها مباشرة للإفساد، إذا زهقت روحه وهو في يده قالوا إنه يلزمه ضمانه، لأن هذا من باب الحكم الوضعي، ولذلك لا يلتفت إلى الإزهاق أو صورة الإزهاق، لكن إذا حصل التلف وهو في يده فاليد ضامنة، لأن اليد إذا أمسكت بشيء ضمنت. فلو أن إنسانا قال لآخر خذ هذا وأعطاه إياه فأمسكه فقصر فيه فسقط وانكسر، أعطاه زجاجة فأمسكها ثم تساهل حتى سقطت من يده، لزمه الضمان، لأن الذي في اليد يلزم ضمانه بالعرف فيتعاطى أسباب الحفظ. فهذا الصيد إذا تلف وهو في يده لزمه ضمانه، هذا على الأصل الشرعي، لأنك لو قلت هنا لا يلزمه اضطربت أحكام الشرع، فتارة تقول يلزمه الضمان، وتارة تقول لا يلزمه الضمان، ففي حقوق الآدميين تلزمه بالضمان وتراه حكما شرعيا أن أخذه بيده موجبا للضمان، وفي حقوق الله عز وجل تقول لا ضمان عليه، ولذلك اعتبروه أصلا مضطردا فقالوا إذا كان في يده وتلف وهو في يده أو زهقت روحه بيده فإنه يلزمه ضمانه. وقال بعض العلماء تلفت في يده كان يخنقه أو نحو ذلك، يتعاطى أسباب التلف، والمعنى قريب، العبرة أنه يتعاطى أسباب التفريط حتى يتلف الصيد، فحينئذ يلزمه الضمان على القاعدة المعروفة أن اليد تضمن، لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فهذا أصل عند علماء في باب المعاملات، ويطردونه في العبادات أن اليد تضمن، إذا كان في يد الإنسان وحوزه وأمكنه أن يحفظه وقصر لزمه الضمان، وكان ذلك موجبا لإلزامه بفدية الصيد. نعم.
فعليه جزاؤه،
فعليه أن يلزمه جزاؤه، أي جزاء الصيد، وسيأتي إن شاء الله جزاء الصيد. يحكم عدلين، وهذان العدلان ينظران في الشيء الذي قتله وما هو مثلي هذا الشيء المقتول، فإذا قرروا مثليه من بهيمة الأنعام حينئذ يخيروه ويقولون له إما أن تهدي هذا المثلي إلى البيت هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، تنظر إلى قيمة هذا المثلي بالنقد ثم إلى عدلها مما يشترى به طعاما، فإذا كان عدلها 100 صاع فحينئذ يطعمها ويلزمه العدل، أو يصوم عن كل ربع صاع وهو المد النبوي يوما كاملا، فيخير بين هذه 3 أشياء، إخراج المثل هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين بالنظر إلى قيمة هذا المثلي ثم يقدره بالمال ثم يشتري به طعاما ويطعمه المساكين، أو عدل ذلك صياما، أي عدل هذا الطعام من الصيام، فكل ربع صاع عنه يوم كامل يصومه. فلو أنه قتل صيدا وحكم رجلين عدلين، فحكم أن مثله شاة، أن هذا الصيد عدله شاة. هذه الشاة تعتبر بالأوصاف المعتبرة شرعا في الشاة المجزية الواجبة، نقول له أخرج هذه الشاة واذبحها بمكة وتصدق بها على فقراء الحرم، أو انظر إلى قيمة الشاة، قيمة الشاة 500 ريال، أخرج بمثلها طعاما، الصاع قيمته 5 ريالات، أي أخرج 100 صاع فأطعم 100 صاع على 400 مسكين، كل صاع كل مدية كل مسكين يطعمه للمساكين، هذا عدله طعاما. أو صم عدل الطعام 400 يوم، لأن كل ربع صاع عن يوم، فيخير بين هذه الثلاثة الأشياء، أيها اختار لا حرج عليه. وسيأتي إن شاء الله أن هناك ضوابط للمثلية والحكم بالمثلية، فقوله عليه جزاؤه يعني عليه أن يفتدي فدية الصيد، وجزاء الصيد وهي الفدية التي بينها الله عز وجل في كتابه عقوبة لمن ارتكب هذا المحظور.
ولا يحرم حيوان إنسي.
الحيوانات تنقسم إلى أقسام، القسم الأول ما كان مستأنسا، وهذا المستأنس يشمل الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها من الدواجن التي تكون في مع الإنسان وتأنس الإنسان، فهذا النوع يحل أكله ويجوز للمحرم أن يقتله ولا شيء عليه. فلو أن المحرم ذبح الشاة لا نقول إن هذا محرم، لأن الذي حرم الله عليه الصيد، وبهيمة الأنعام من المستأنس ليست بصيد ولا في حكم الصيد، فهذه الشاة يجوز له ذبحها. ولو أنه نحر ناقة لا حرج عليه في ذلك، لأن الناقة ليست بصيد وإنما هي من المستأنس. النوع الثاني ما كان من جنس المؤذيات كما ذكرنا من الأسود ونحوها، فهذا حكمه ما تقدم من أنه يجوز قتله ولا شيء عليه. والنوع الثالث ما كان متوحشا، ما كان متوحشا مما يباح أكله، وهو الذي نص عليه المصنف، فبعد أن ذكر في القسمة العقلية النوعين الأولين شرع رحمه الله في المستأنس، في حكم المستأنس. فلسائل أن يقول عرفت أن ما كان محرم الأكل لا جزاء على الإنسان في قتله، وأن ما كان مباح الأكل من جنس الصيد البري أنه يحرم عليه أكله، يرد السؤال عن المستأنس الذي لا يتوحش ما حكمه، فاستثنى المستأنس وبين أن المستأنس إذا قتله لا فدية عليه ولا جزاء. نعم.
ولا صيد البحر.
ولا صيد البحر أي لا فدية على المحرم في صيد البحر، وذلك لأن الله عز وجل أحله فقال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال بعض العلماء أحل لكم صيد البحر يشمل جميع ما في البحر من السمك والحوت والحيوان الذي لا يعيش إلا فيه، فالحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر يحل للإنسان أن يأكله وأخذه ذكاة له، إذا كان لا يعيش إلا في البحر حيث لو أخرجه مات، فهذا إذا مات حل له أكله ولا ذكاة له، يشمل السمك ويشمل الحوت. وقال بعض العلماء إنه يختص الحكم بالسمك والحوت وما عداهما فإنه لا يحل أكله، وقال بعض العلماء ما عدا السمك والحوت فيه تفصيل، فإن كان له شبه بري أخذ حكم الشبيه كخنزير الماء وكلب البحر وثعبان البحر ونحوها، تأخذ حكم ما كان النظير البري، وما لم يكن له نظير في البر حل أكله، وما لم يكن له نظير في البحر فإنه يحل ويجوز له أكله. حتى قال بعض العلماء ما من حيوان في البر إلا وله مثل في البحر، لأن النبي لأن الله تعالى يقول من كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فقالوا إنه لا يوجد حيوان في البر إلا وله مثل في البحر. وعلى هذا قالوا بهذه القاعدة، قالوا إذا كان من غير السمك والحوت نظرنا فيه، فإن كان له مثلي في البر أخذ حكم ذلك المثلي، فإن كان من خنزير الماء حرم أكله، وإن كان من ثعابين الماء وكلب الماء كل ذلك يحكم بحرمته على القول بتحريم أكل الكلب والثعبان. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في الصحيح، حديث أبي هريرة الصحيح لما سئل عن الوضوء بماء البحر قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه الحل ميتته، فقول الحل ميتته عام، مع أن السؤال لم يرد عن شيء مخصوص حتى نخص الحكم به، فقال عليه الصلاة والسلام الحل ميتته، وميتته نكرة، والنكرة تفيد العموم، فكل ما كان من حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه فإنه يحل للإنسان صيده إذا كان محرما. وعلى ذلك درج المصنف رحمه الله، وفرعوا على ذلك أحكاما، أولها أنه طاهر، أن ميتته طاهرة، فإذا أخذه الإنسان وقلعه فإنه يعتبر طاهرا. ثانيا أنه يحل له أكله قتله وأخذه في الصيد. وثالثا أنه لا تشترط له زكاة مخصوصة، ولا يحتاج إلى إعمال الزكاة بطريقة مخصوصة، بل قال بعض العلماء حتى يجوز له أكله وهو حي، وهي مسألة مشهورة. لو أن السمكة كانت حية وأراد أن يأكلها، قال بعض العلماء يجوز أن يأكلها وهي حية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحل ميتته، فإذا كان وهو ميت حلال وهو ميتة حلال، من باب أولى إذا كان حيا، لأنه لا فرق في حكمه في حكم الشرع بين حياته وموته، ولذلك قالوا إنه يجوز له أكله. واختلفوا في مسألة ما إذا انقطع منه عضو، فأمسك بطرف السمك فانقطع وانفصل ودخل الماء فبقي بطرفه شيء، فعلى القول بحل ميتته يحل له أكل ذلك. على العموم أن هذه التفريعات كلها من عموم قوله عليه السلام الحل ميتته، ولم يفرق، ولذلك قال عليه السلام ما أبين من حي فهو كميتته، وفي رواية فهو ميتة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحل ميتته، فمعنى ذلك أن جميع ما يكون من الحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر ولا تحيا إلا في البحر، بحيث لو خرجت ماتت يحل أكلها، ولا حرج على الإنسان في قتلها وأخذها حال الإحرام. أما قوله طعامه متاعا لكم وللسيارة، قال بعض العلماء هذا من باب عطف الخاص على العام، وذلك أن قوله صيد عام، وقال بعضهم بل لا، إن هذا من عطف الشيء على نظيره، فإن الصيد يؤخذ ويحصل الإزهاق بأخذه، كالسمك إذا أخرجتها من الماء ماتت وحصل الإزهاق بخروجها من الماء، لكن هناك نوع من حيوانات البحر يطفو، يموت بنفسه ويطفو، فهل الميتة تختص بما أخذ أم أن الذي طفى يجوز أكله؟ قالوا فنبه الشرع بهذه الآية الكريمة على أن الذي طفى يجوز أخذه ويجوز أكله، وكذلك ما جزر عنه البحر، فلو أنه جزر البحر عن حوت، جزر تعرف أن البحر يمد ويجزر، فإذا مد يكون فيه السمك، ثم بعد ذلك إذا جزر وانحسر يبقى السمك في البر فيموت، فقالوا إن هذا الذي جزر عنه يجوز أكله، لحديث أبي عبيدة رضي الله عنه لما غزوا بساحل البحر فألقى البحر لهم الحوت فأكلوه وسمنوا، وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك وسألهم هل عندهم أو بقي معهم منه شيء، فأكله صلوات الله وسلامه عليه. إذا ثبت هذا فالمحرم يجوز له أكل السمك وأكل الحوت وأكل الحيوان البحري الذي لا يعيش إلا في البحر، ويستوي في ذلك أن يأكل ما طفى ويأكل ما صيد وأن يأكل ما جزر عنه البحر، فكل ذلك حل له ولا حرج عليه في الانتفاع به.
ولا قتل محرم الأكل.
ولا قتل محرم الأكل، أي ما حرم الشرع أكله، والله عز وجل عمم في الحل وخصص في التحريم في باب الطعام، فقال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، فعمم سبحانه في الحل، ولأن الذي أحل سبحانه لا ينحصر من سائر الأطعمة والأشربة، ولذلك قالوا الأصل الحل، أما الذي حرم أكله فهذا ضابطه الخبث، كما قال سبحانه وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقد يكون تحريمه من أجل ما فيه من مضرة للإنسان كما في السموم وكما في الحيوانات السامة، وقالوا إن الميتة حرمها الله لوجود الضرر، فإنها إذا ماتت حتف نفسها كان فيها الضرر، وكذلك الخنزير، وثبت طبيا الآن أن فيه ضرر على الإنسان، ولذلك قالوا إن تحريم الشرع لا يكون إلا وفيه علة في المطعومات، والذي حرمه الله عز وجل مما ذكرناه من حيوانات إذا كانت برية يشمل ما كان من الطيور، وضابطه ما كان من ذوات المخالب العادية كما ذكرنا في الصقر ونحوه، وكذلك أيضا ما كان مستخبث الأكل كالرخم والبغاث، وما كان مستخبثا في طبيعة الإنسان كالخطاطيف ونحوها، وما عدا ذلك فإنه يبقى على الحل. واختلف العلماء رحمهم الله في أكل الهدهد، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن أكله، النهي عن أكل الهدهد وعن قتله، عن قتل الهدهد، فقال بعض العلماء أن هذا أصل يدل على عدم جواز أكل لحمه. وأما بالنسبة للحيوانات التي تعيش في البر ومن ذوات القوائم ونحوها، فضابطها أن لا تكون من السباع العادية، يعني بالنسبة للحيوان المحرم منها أن يكون من السباع العادية كالأسد والنمر والذئب ونحوها، أو يكون مستخبثا كما في الحشرات، أو يكون ضارا كالعقرب والسميات ونحوها. وقيل يدخل في هذا ما استخبثه العرب بطبعهم، بطبيعتهم مما عرف استخباثه، لأن القرآن نزل بلسانهم ووصف المستخبث فقال والخبائث، حرم عليهم الخبائث، فنص على خبثه فنظر إلى استخباثه. ومنهم من يقول ينظر في كل عرف بحسبه، فإذا جرى العرف باستخباثه فإنه لا يجوز أكله. نعم.
ولا الصائل،
ولا الصائل. الحيوانات قد تصول على الإنسان، فإذا صال على الإنسان حيوان ولو بعير جاز له أن يقتله، لأنه إذا صال عليه الآدمي حل له قتله، فمن باب أولى من دونه. قال يا رسول الله إذا جاء يريد أخذ مالي، قال لا تعطيه، قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتل، قال أرأيت إن قتلته، قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلني، قال أنت شهيد. فدل على مشروعية دفع الصائل، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية دفع الصائل. فالحيوان الذي يصول على الإنسان سواء كان من الطيور أو من غير الطيور، فإنه إذا كان في حال الإحرام متلبسا بالإحرام يجوز له أن يدفعه. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلب العقور في الحل والحرم، لأن الكلب العقور من العقر، يعقر الناس، العقر أصله المنع والحبس، عقره إذا حبسه، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام عقر حلقة أحابستنا هي، أي عقرها الله كما عقرتنا أو حبسنا كما حبستنا، وليس مراده حقيقة الدعاء كما هو معروف في السنة. الشاهد أن العقر هو الحبس، ومنه الحديث الصحيح فأهوى رجل بسهم فعقره لما ند البعير، أي حبسه. فالكلب العقور يحبس الناس عن مصالحهم، فإذا كان في الطريق منع الإنسان من السير. ولذلك قالوا كل ما كان من ذوات القوائم وما في حكمها عدا على الإنسان جاز له أن يقتله في حال الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحل لنا قتل الكلب العقور نبهنا على أن كل حيوان يصول على الإنسان يجوز له أن يقتله. وكذلك أيضا قالوا إذا صال من جنس الطيور كالنسر والباز والباشق والشواهين، لو عدت على الإنسان وأرادت أن تضره وتؤذيه فإنه يجوز له أن يدفعها، لأن هذا في حكم الصائل ولا حرج عليه في ذلك ولا بأس، ولا يجب عليه أن يفتدي بقتلها، حتى لأن الأصل خاصة إذا كانت من جنس العاديات فإنه لا فدية فيها أصلا. نعم. أما لو لم تعدي، هناك نوع من الحيوانات محرمة الأكل إذا لم تعدي، قال بعض العلماء لا يحرم قتلها ولا يجب، يعني مثلا إذا كان من جنس ما يعدو على الإنسان فإن عدى عليه جاز له قتله، بل قال بعض العلماء يجب عليه قتله حتى لا يقتله. وأما إذا كان لا يضر الإنسان ولا يؤذيه فقالوا إنه لا يقتله، لأنه من الإفساد في الأرض، ولذلك قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال بعض السلف الإفساد في الأرض بعد إصلاحها قتل دوابها وما فيها من الحيوانات من دون حاجة، فهذا من الإفساد الذي حرمه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة. ويحرم عقد نكاح،
هذا محظور آخر بعد أن بين لنا رحمه الله محظور قتل الصيد، شرع في محظور النكاح. والله عز وجل حرم على من أهل ودخل في نسك الحج والعمرة أن ينكح أو ينكح إذا كان امرأة، فالأصل في هذا تحريم ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فحرم عليه الصلاة والسلام على من تلبس بالإحرام أن ينكح، يعقد عقد النكاح، أو ينكح يعقد عليه إذا كان امرأة، فالمرأة المحرمة بالحج والعمرة لا يجوز أن يعقد عليها، ولا يخطب فلا يباشر خطبة النكاح، فلو قال أريد الخطبة ولا أعقد، نقول أيضا لا يجوز لك حتى الخطبة. وذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى عدم جواز عقد النكاح على من تلبس بنسك الحج والعمرة، وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان، فقال يجوز للمحرم أن ينكح وأن ينكح وأن يخطب، ولا يجوز طبعا له الجماع بالإجماع، إنما الكلام في العقد، عقد النكاح وخطبة النكاح. واستدل الجمهور بما ثبت في الصحيح من نهي عليه الصلاة والسلام الصريح في قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، قالوا إن هذا نهي، والأصل في النهي أنه محمول على التحريم ولا صارف له. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى الجواز مستدلا بما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وجه الدلالة من هذا الحديث أن عقد النكاح وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة الهلالية رضي الله عنها وأرضاها وهو محرم، فلو كان الإحرام أو الدخول في النسك يمنع من عقد النكاح لما فعله عليه الصلاة والسلام، لأنه أتقى الناس لربه وأخشاهم لله عز وجل وأرعاهم لحدوده، ولذلك قالوا إن هذا يدل على جواز عقد النكاح. والذي يترجح مذهب الجمهور، وذلك من وجوه: أولا طبعا لصحة دلالة حديثهم وهو ثابت ولا إشكال في صحته، ثانيا يعني سندا ومتنا، من حيث السند ثابت ومن حيث المتن والدلالة واضحة، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، حتى الخطبة نهاه عنها. أما استدلالهم بحديث ميمونة فيجاب عنه من وجوه: الوجه الأول أن حديث ميمونة معارض بأحاديث أخرى، فميمونة يروي عنها ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وأبو رافع وهو السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة يثبت أن النكاح كان في حال الحل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها في حال الحل. وكذلك ميمونة نفسها صاحبة القصة جاء عنها في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وليس بمحرم، فقالوا إن صاحب القصة والسفير الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة أدرى وروايته مقدمة. أضف إلى أن رواية الحل من رواية الأصاغر، ورواية الحظر ما يؤيد الحظر من رواية الأكابر، فتقدم رواية الأكابر أكابر الصحابة على رواية أصاغرهم. ثالثا أن قول ابن عباس رضي الله عنهما تزوج ميمونة وهو محرم الذي يظهر والعلم عند الله من جهة المتن ليس المراد به حال تلبسه بالإحرام، وإنما المراد به أحد أمرين: إما أن يقصد في الأشهر الحرم، والعرب تسمي من كان في الأشهر الحرم محرما، وكم بالقنان من محل ومحرم، أي دخلت عليه الأشهر الحرم، وكذلك قالوا منه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه عن يرثي عثمان بن عفان قتلوا الخليفة بن عفان بالمدينة محرما، وإنما أراد في حرم المدينة وفي الأشهر الحرم، مع أن عثمان لم يكن متلبسا بالإحرام. وهذا القول أنه قصد الحرم وأن العقد وقع في حدود الحرم لعل ابن عباس والله أعلم قصد مسألة فقهية، وهو أن من هاجر من بلد هل يجوز له أن يعقد النكاح بها بعد الهجرة، لأن الهجرة توجب عليه ألا يعود إلى هذا البلد بالسكنة أو المكث فيه، لأن من خرج من بلد فإنه قد تركه لله ولا يعود إليه. ومن هنا منع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين أن يبقوا بمكة فوق 3 ليال. فقد يظن الظان أنه لو عقد، لأنه لو عقد على المرأة في مكان هجرته لكان هذا أشبه بالسكن وأشبه بالتأهل في المكان، وكأنه يريد أن العقد وقع في داخل مكة لأن البناء كان بسرف، فكأنه يريد أن ينبه على مسألة الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه هاجر من مكة عقد عليها بمكة. وهذا العقد لا يمنع ما لا يعارض الأصل الذي يمنع المهاجر من المكث في البلد، وإذا استقام هذا فحينئذ لا إشكال. أما لو بقي على ظاهره من أنه محرم حال الإحرام فهذا بعيد، حتى استبعده أئمة السير وقالوا من سبر حاله عليه الصلاة والسلام في دخوله لمكة في حال إحرامه إلى أن تحلل فإن ليس هناك وقت لعقد الإحرام، وهذا هو الذي تميل إليه النفس. وعلى هذا فإنه يقدم قول الجمهور وحديث الجمهور على حديث ابن عباس الذي دل على حل نكاح المحرم. هناك وجهان ذكرهما العلماء يرجحان مذهب الجمهور. أولهما أن حديث الجمهور حاضر ومحرم، وحديث ابن عباس مبيح، والقاعدة إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. ثانيا أن حديث الحظر والمنع يحتمل أن يكون بعد فعله عليه الصلاة والسلام، أو يحتمل أن يكون فعله خاصا به عليه الصلاة والسلام، وللنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات حتى في النكاح، حيث أباح الله له زواج التسع وأباح له ترك القسم، وهذا كله من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. وإذا ثبت هذا فإنه لا يمنع أن يكون خاصا حتى في العقد حال الإحرام. من هذا كله نخلص إلى أنه يحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، وكذلك لا يجوز له أن يكون وكيلا عن الغير. فكما لا يجوز له أن يكون ناكحا بالأصالة، لا يجوز له أن يكون وكيلا، ولا يجوز أن يكون وليا على النكاح، وليا على نكاح المرأة، وذلك لأن عقد النكاح متوقف على إذنه، وهو ركن العقد، وعليه فإنه وهو شرط صحة العقد، وعليه فإنه لا يصح من المحرم أن يلي عقد النكاح، ولا أن سواء كان ذلك بالطلب أو بالإذن فيه، ولا يجوز أيضا أن يكون محلا وموردا لعقد النكاح كالنساء، ولا طالبا له كما هو الحال في الرجل، لثبوت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم ذلك ومنعه. قال العلماء: المحرم مشتغل بالعبادة، وكأن الله يفرغ قلبه للمقصود الأعظم والأسنى والأجل، وهو ذكر الله عز وجل والإقبال عليه بهذه العبادة العظيمة، ولذلك منع عن هذه الشواغل والنكاح مما يشغل. فإنه ولو لم يدخل بالمرأة فإنه سيشتغل بأمور نكاحه، فيتشوش فكره ويعزب عنه رشده، ولذلك لا يفرغ لما هو فيه من ذكر الله عز وجل. نعم.
ولا يصح
عقد النكاح. قالوا: لأن عقد النكاح يقوم على الإيجاب والقبول من الأهل، وقد صادف صورة لا يأذن بها الشرع فكان وجوده وعدمه على حد سواء، فليس له أي أثر شرعي. فلو قال: زوجني بنتك، وهو محرم، قال: زوجتك بنتي فلانة بألف، قال: قبلت، ووقع بينهما العقد، فهذا وجوده وعدمه على حد سواء. ويلزمهما بعد الانتهاء من يلزمهما بعد الفراغ من النسك أن يجدد العقد. لكن هنا مسألة قد يقع فيها البعض، وهي: لو أنه ذهب إلى العمرة وأدى مثلا شوط أو شوطين فأدركه الزحام، فلبس ثيابه ورجع، ثم عقد النكاح، فإنه إذا لبس ثيابه لا يزال محرما ومتلبسا بالإحرام، فرجع ثم عقد النكاح ثم تبين له أن العمرة لازمة له، فما حكم هذا العقد؟ الجواب أن هذا العقد فاسد، لأن لما ذكرناه، خاصة على قول من قال إن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فهذا راجع إلى ذات عقد النكاح. نعم.
ولا فدية
في عقد النكاح. لو عقد النكاح لا فدية عليه، فليس في عقد النكاح فدية، وهذا من المحظورات التي لا فدية فيها، وهو عقد النكاح. فإذا عقد النكاح أو خطب وهو محرم فإنه لا تلزمه الفدية،
وتصح الرجعة،
لأن الأصل براءة الذمة، ولا تلزم الفدية إلا بدليل، وإنما وردت الفدية في صور مخصوصة وإخلالات معينة، فبقي ما عداها على الأصل، فلا يلزمه الفدية، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
وتصح الرجعة.
الرجعة ارتجاع المرأة، الطلاق إذا طلق الرجل امرأته يكون الطلاق على صورتين، إما أن يكون الطلاق رجعيا، وإما أن يكون الطلاق بائنا. والطلاق الطلاق الرجعي يكون في المرأة المدخول بها، فإذا وقع الطلاق قبل الدخول فهو بائن، تكون المرأة به بائنة بينونة صغرى، لا تحل له إلا بعقد جديد، فلا يقع الطلاق الرجعي إلا بالدخول. فإذا عقد على المرأة
وبنى بها ودخل وطلقها بعد الدخول طلقة واحدة أو طلقها الطلقة الثانية ولم تخرج من عدتها فإن حال العدة تكون رجعية، ومعنى الرجعية أنه يحق له ارتجاعها في أمد العدة ولو لم ترضى، لقوله سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فأثناء العدة من الطلاق الرجعي من حق الإنسان أن يعيد امرأته ولو لم ترضى ولو لم يرضى أهلها، فلا يشترط الرضا لا من أوليائها ولا من قرابتها إذا طلقها الطلقة الأولى أو طلقها الطلقة الثانية. فإذا وقع الطلاق على هذا الوجه، وقع الطلاق أثناء الإحرام ثم أراد أن يردها ويرتجعها، هل ارتجاع المرأة محرم كالنكاح أو ليس بمحرم؟ الرجعة للعلماء فيها وجهان. قال بعض العلماء الرجعة استدامة لعقد النكاح وليس بإنشاء له، وحينئذ هي استدامة والرجعية في حكم الزوجة، وعلى هذا الوجه ليس هناك إنشاء للعقد ولا ما في حكم الإنشاء، فحينئذ يجوز له أن يرتجعها ولا شيء عليه، وليس من محظورات الإحرام الرجعة. وهذا هو الوجه الذي اختاره المصنف رحمه الله وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد، ويقول به جمع وطائفة من السلف رحمة الله عليهم. الوجه الثاني والرواية الثانية أن الرجعة ابتداء كالابتداء كابتداء النكاح، ولكن الشرع اغتفر فيها ما يلزم في النكاح وخفف فيها على عباده، وحينئذ لا يجوز له أن يرتجعه، ويكون ذلك محظورا عليه كما حظر عليه العقد. والأول أصح، والأول من جهة صفات الرجعة وما جعل الشرع فيها من خصائص، خاصة وأن المرأة يحل له ارتجاعه بدون إذن وليها وبدون إذن أهلها، ونص الله عز وجل على ذلك فقال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فهذا يقوي أنها في حكم الاستدامة لا في حكم الابتداء. وعلى هذا فلا يحرم عليه أن يرتجع زوجته ولا فدية عليه فيها. نعم.
وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما.
وإن جامع أي المحرم، هذا هو المحظور الأخير، محظور قبل الأخير الثامن وهو الجماع، وبقي محظور المباشرة. فهناك ثلاثة مراتب: العقد، ثم المباشرة فهي مثله يعني تليه من حيث الخفة، العقد ثم المباشرة ثم الوطء والجماع. فقدم رحمه الله الجماع المباشرة، والجماع هو المحظور الثامن والمباشرة هي المحظور التاسع. والجماع أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمحرم أن يجامع حال تلبسه بالإحرام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فنهى الله عز وجل عن الرفث وهو ما يكون من مقدمات النكاح تنبيها على ما هو أعلى من الوطء ونحوه. وعلى هذا أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم وطء المحرم، وأنه من أعظم إخلالات الحج، والإجماع منعقد على اعتباره محظورا. وهناك ضوابط للوطء يطول الكلام عليها، لكن الذي يعنينا أن الجماع محظور، ويعتبر في هذا الجماع ما يعتبر في حقيقة الوطء الذي يرتب عليه الشرع أحكامه. قوله رحمه الله إن جامع قبل التحلل الأول، إذا وقع الجماع من المحرم في الحج والعمرة فإنه في العمرة يفسد عمرته بهذا الجماع، سواء وقع جماعه بعد الإحرام وقبل الطواف، أو بعد الطواف وقبل السعي، أو بعد السعي وقبل التحلل. وتسامح بعض العلماء فيما هو بعد السعي وقبل التحلل، وقال إنه لا يفسد العمرة، ولكن الأصول تقوي إفساده. عن ابن عباس رضي الله عنهما في فتواه ما يشهد لذلك ويقويه. وأما بالنسبة إذا وقع الجماع في الحج فإنه إما أن يقع قبل الوقوف بعرفة فإنه يفسد الحج وجها واحدا عند أهل العلم رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، ولذلك ركن الحج الأعظم عرفة، فإذا أفسد نسكه وأفسد إحرامه بالجماع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، وعلى ذلك فتوى أئمة الإسلام رحمهم الله فقهاؤه. وأما إذا وقع قبل التحلل الأول ما بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول وما بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني ففيه خلاف مشهور عند أهل العلم رحمهم الله. فإن وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فقال بعض العلماء لا يفسد الحج، لأنه قد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، وعلى هذا قالوا إنه يصح حجه ويأتي بعمرة من التحلل يوقع فيها طواف الإفاضة وبقية المناسك وقد تلبس بإحرام أو بنسك صحيح. وكذلك أيضا قالوا عليه الدم. أما لو وقع جماعه قبل الوقوف بعرفة على الصورة التي توجب بطلان الحج فإنه يلزمه حينئذ أن يمضي في هذا الفاسد، وهكذا لو وقع في عمرته يلزمه أن يمضي في هذه العمرة الفاسدة، ولو أخل في حال هذه العمرة الفاسدة فغطى رأسه أو تطيب أثناء إحرامه لزمه ما يلزم من كانت عمرته صحيحة حتى يتمها. وهذه من الأحكام التي تخص الحج والعمرة، أن فاسد الحج والعمرة يلزم إتمامه، وفيه ما في الصحيح، لأن الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر بالإتمام المطلق، ولذلك خص جماهير العلماء رحمهم الله الحج والعمرة بهذا الحكم، وقالوا يلزمه أن يمضي في فاسده حتى يتمه. ثم عليه الحج من عام قادم كما ذكر المصنف رحمه الله يحجان من قابل، وهذا هو قضاء الصحابة رضوان الله عليهم في من أفسد حجه بالجماع، أنه يتم الحج الفاسد، هذا الحكم الأول، ويفرق، وإذا حج عليهم الحج من قابل ويفرق بينهما، بمعنى أنهما لا يحجان معا، فيفرق بين الزوج وزوجته وزوجته حتى يكون ذلك أحوط وأبلغ، لأن الله أوجب عليهما حفظ حجهما، وهذا الحج قضاء عن نسكهما، فيلزم تعاطي الأسباب لحفظ الصيانة. فلما كان لا يقوى على حفظ هذا الواجب إلا بالافتراق لزمه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فوجب التفريق بينهما كما قضى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأفتى به عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتحرم المباشرة.
وتحرم المباشرة وهي مقدمات النكاح، لأن الله تعالى يقول فلا رفث، ويشمل ذلك الإغراء بالكلام حتى رفث التكلم، كما ذكر طائفة من السلف، فالغزل للنساء وتحريشهن لا يجوز حتى ولو باللسان، فإن ذلك ما يحرم على الحاج ويعتبر محظورا عليه، وعليه أن يحفظ لسانه عن ذلك ويتقي العبارات، وكذلك المرأة تتقي العبارات اللينة مما يثير الغرائز والطبائع والشهوات. نعم.
فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض.
أعد.
فإن فعل فأنزل.
فإن فعل المباشرة فأنزل. نعم.
لم يفسد حجه.
لم يفسد حجه بالإنزال، وهذا قضاء طائفة من السلف رحمهم الله أن الإنزال لا يجب فساد الحج، وحينئذ يلزمه أن يأتي بعمرة من أدنى الحل حتى يوقع طوافه سليما، أعني طواف الإفاضة ومشاعر الحج سليمة من هذا الإخلال، وعليه الفدية. نعم.
وعليه بدنة.
وعليه بدنة قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه المسائل كنت أتوقف فيها ولا زلت. نعم.
لكن يحرم من الحل لطواف الفرض.
لكن يحرم من الحل طواف الفرض وهو طواف الإفاضة، قالوا حتى يقع طواف الإفاضة على وجه معتد به شرعا، وهذا أيضا رتبوه، لو أنه سافر إلى بلده قبل أن يطوف طواف الإفاضة فجامع أهله قالوا يأتي بعمرة حتى يقع طواف الإفاضة وهو الركن على وجه معتبر خال من الشبهة.
وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس.
وإحرام المرأة كالرجل، أنه يحظر عليها الطيب، ويحظر عليها كذلك تقليم الأظفار ومس الشعر بقص أو نتف أو حرق أو حلق كحلق العانة ونحو ذلك. نعم. إلا أن إحرامها في وجهها وكفيها، أي أنها تكشف وجهها وكفيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر في الصحيح ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فإذا رأت الأجانب سدلت وغطت ولا يمس الغطاء وجهها، لأن السدل لا تحصل به المباشرة، لأن أم المؤمنين وأسماء كما صح عن أسماء رضي الله عنها وضعف السند عن عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم الركب سدلت إحداهن خمارها ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهن ذلك ولم يأمرهن بالفدية. نعم.
وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها.
وتجتنب البرقع والقفازين لأن حديث ابن عمر صريح في هذا قال عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة والنقاب معروف ولا تلبس القفازين. وهذا كله من باب التعبد تعبد الله به المرأة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وقد كانت المرأة تبدي حتى عورتها في الطواف في الجاهلية وكانت تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا فإني لا أحله. لكن الله سبحانه وتعالى لطف بعباده فصانهم عن هذا التهتك وهذه الإباحية العظيمة للنظر إلى السوآت وتعبد النساء بهذا المحظور. فتتقيه المرأة ما لم تكن بين الرجال الأجانب فإنها تحفظ عورتها بالصفة التي ذكرنا. نعم.
وتغطية وجهها.
نعم استمر.
ويباح لها التحلي.
ويباح لها أن تتحلى أي تلبس الحلي ولا حرج عليها في ذلك وقد أفتى بذلك طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس عليهن في ذلك ولا حرج لأن الأصل حلو حتى يدل الدليل على التحريم ولا دليل على التحريم. وإن شاء الله غدا سيكون درس المناسك كما هو بعد صلاة المغرب وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله.